وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تخفيف الخطبة والصلاة. عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا الباب أيها الأخوة فيه حديث كثيرة في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الجمعة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يخفف الخطبة، فكانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، يعني كنت أشهد معه الصلوات الخمس، ومنها كذلك كنت أشهد صلاة الجمعة. كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا. كان جابر يشهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم نحبهم وحبهم دين، لما؟ لأنهم هم الذين صاحبوا رسول الله ورووا عنه، والذي يطعن في الصحابة يطعن في دين الله، لأن الصحابة هم نقلة الدين. من الذي نقل لنا هديه في صلاته وفي خطبته؟ من الذي نقل لنا هذا؟ إنهم الصحابة رضي الله عنهم. فجابر بن سمرة ينقل كيف كان يخطب عليه الصلاة والسلام، هم الذين حضروا معه ونقلوا كيفية خطبته، فلذلك هم نقلة هذا الدين، فنأخذ عنهم ونحبهم لأجل ذلك. جابر بن سمرة رضي الله عنه يروي كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ما معنى كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا؟ الصلاة كانت قصدا، أي متوسطة بين الطول والقصر. الخطبة كانت متوسطة بين الطول والقصر. على تعبير الإمام أبي العباس القرطبي، قال متوسطة بين الطول الظاهر والقصر الماحق. متوسطة بين الطول الظاهر والقصر الماحق. فصلاته ليست طويلة طولا ظاهرا، ولا قصيرة قصرا ماحقا، بين هذا وذاك. إذن قصدا يعني وسطا. وجابر بن سمرة يذكر غالب حاله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي أحيانا كانت صلاته تميل إلى القصر، وكانت أحيانا تميل إلى الطول أحيانا. ففي السفر كان عليه الصلاة والسلام ربما أما بصلاة الفجر، أما وصلى صلاة الفجر بالمعوذتين، هذه صلاة قصيرة لكن لم يكن من هديه أنه يؤم الفجر دائما بالمعوذتين في الحضر، لكن لأنه في السفر قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة، فكانت صلاة هنا أقرب إلى القصر. وكذلك أحيانا ربما كانت صلاته تميل إلى الطول، كما صلى المغرب وقرأ سورة الأعراف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف بصلاة المغرب، صلى بالأعراف كاملة ختمها بصلاة المغرب، صلاة المغرب قرأ سورة الأعراف كاملة. لكن السؤال، هل هذا دائما كان يفعله؟ هل كان يصلي دائما صلاة المغرب بسورة الأعراف أو بالبقرة أو بآل عمران؟ الجواب لا، لم يكن هذا من هديه الدائم، لكن أحيانا كان يفعل هذا الأمر. فيسأل أو جابر بن سمرة رضي الله عنه يذكر غالب حاله صلى الله عليه وسلم، يذكر غالب الحال، فيقول فكانت صلاته قصدا، حتى في يوم الجمعة كانت صلاته قصدا، وأما بالجمعة والمنافقين، وأما بالأعلى والغاشية، أما بالجمعة الركعة الأولى والمنافقين الركعة الثانية، أما بالأعلى الركعة الأولى والغاشية الركعة الثانية، وكان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، قريبا من السواء. وحقيقة هذا الأمر الذي لا نستطيع ونكاد أن نفعله، ما يستطيع يعني إمام أو كذا ما يكاد يفعل، يعني هذه السنة المهجورة أكثر من سنة الإطالة في القراءة. الذي ربما إذا أردتم أن تنكروا علينا فأنكروا علينا القصر في سائر الأركان وليس في القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني متساوي. فإذا قرأ مثلا سورة الأعلى فيركع بمقدار سورة الأعلى، إذا قرأ سورة الغاشية يركع بمقدار سورة الغاشية، إذا قرأ مثلا سورة الأعراف يركع بمقدار سورة الأعراف. هكذا كان حاله، هكذا كانت الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام، فالركوع والسجود مع القيام كان قريبا من السواء. فهذا الإنكار الذي ينبغي أن ينكر على الأئمة، وليس فقط في القراءة، ولكن للأسف بعض الناس ينقر الصلاة نقرا، وربما بعض الأئمة أطالوا في القراءة ونقروا الصلاة نقرا، وهذا الذي نراه أيها الإخوة من فساد أحوالنا، إنما هو بفساد صلاتنا. لأن الحديث إن صلحت صلح إيش سائر عمل، إن فسدت فسد سائرا، ذلك المحرمات التي تجدوها فلا نرفع لها رأسا، فساد الزوجات، فساد الأولاد، فساد المجتمع، فساد طريقة الكسب بين الناس، فساد العيال، إنما هو بسبب فساد الصلاة، إنما هو بسبب فساد الصلاة. صلحت صلح سائر عملي، فسدت فسد سائر عملي، فلأن الصلاة قد فسدت فسدت سائر الأعمال. فربما بعضهم ينقر الصلاة نقرة، شاهد أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، وأن صلاته كانت قصدا، أي كانت وسطا، والله عز وجل يحب القصد، يعني يحب الشيء الوسط. الوسط ممدوح في الشرع، الوسط ممدوح في الشرع. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في وسطية أهل السنة والجماعة، في وسطية أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط في القدر بين القدرية والجبرية، وسط في الإيمان بين المرجئة والخوارج، وسط في الأسماء والصفات بين المشبهة والمعطلة، بين المشبهة والمعطلة، وسط في الأديان حتى بين الغلو والجفاء. فبعض الناس اليهود غلوا أو جفوا في عيسى فسبوه واتهموا أنه ابن زنا، والنصارى رفعوه حتى جعلوه ابنا لله. لا، أهل السنة والجماعة أهل الإسلام وسط كذلك، ففي سائر أمورهم وسط. الله يحب عز وجل القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، الاقتصاد، والحديث صحيح الجامع، جزء من 25 جزءا من النبوة. مش الاقتصاد يعني اقتصاد اللي بسموه الآن وزارة الاقتصاد مثلا أو كذا، لا، الاقتصاد التوسط في الأمور، التوسط وحسن التدبير في المعيشة. فكان صلاته عليه الصلاة والسلام قصدا، العرب يقولون هذا عيشه قصد أو رجل قصد، قال رجل قصد ليس بالطويل ولا بالقصير، فالمقصود التوسط. وينبغي للخطيب ألا يطيل على الناس ولا يقصر، فإذا لا يكون فيه طول ظاهر ولا قصر ماحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قاف على المنبر، وكما سيأتي حديث أم هشام بنت الحارث أنها ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته عليه الصلاة والسلام هذه السورة على المنبر، ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة قراءته عليه الصلاة والسلام هذه السورة على المنبر. فكان إذا خطب الناس وعظهم عليه الصلاة والسلام ولم يطل عليه. ومر بنا مبحث الإطالة في الخطبة أو عدم الإطالة، الإطالة والقصر، وأن المسألة ينبغي أن تكون نسبية، الإطالة والقصر المسألة ينبغي أن تكون مسألة نسبية، وليس هناك وقت محدد يقول والله ربع ساعة أو 20 دقيقة أو نصف ساعة مثلا، لا، هي المسألة مسألة نسبية، مسألة طول الخطبة أو قصرها. فلا تكون الطول البائن حتى يخطب له ساعتين مثلا الخطيب، الناس أصلا بملوا، ويجعل الناس يلغون مثلا مس الحصى واللي بيعبث وكذا، لأنه الناس بتمل، يخطب له ساعة هذا فيه ملل على الناس، يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا، إن شاء الله يخلص الشيخ، الموعظة لا يتوجه الناس إليها بسبب الطول، ولا يكون مثل القصر، ولا يكون قصر بائن، قل أيها الناس اتقوا الله وينزل من القصر. لا، هذا لم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام، لم يكن من هدي أن يقصر الخطبة إلى هذا الحد. قلنا يعني من أقصر الخطب في التاريخ خطبة من؟ خطبة زياد بن المقفع لما أراد معاوية رضي الله عنه البيع لابنه، هذا من أقصر الخطب في التاريخ، وقف يخطب، فزياد هذا وكله معاوية لكي يخطب في الناس ليبايع من؟ يزيد ابن معاوية، فوقف أمام الناس، أيها الناس أمير المؤمنين هذا، أشار لمعاوية، فإن هلك يعني إن مات، فإن هلك فهذا، أشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، ورفع السيف، والسلام عليكم ورحمة الله، أمير المؤمنين هذا، إن هلك فهذا، فمن أبى فهذا، ونزل من خطبة، انتهت، قال له معاوية أنت سيد الخطباء، قال له أنت سيد الخطباء. فلا تكون خطبة مثل هذه خطبة قصيرة، كلم كلمتين وينزل، ولا كذلك يطيل على الناس، فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصدا، يعني يتوسط. ويذكر جابر بن عبد الله في الحديث الآخر حاله عليه الصلاة والسلام في الخطبة، يذكر حاله في خطبة الجمعة، كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، تأملوا هذه الثلاثة أشياء، على صوت احمرت عيناه من شدة الغضب لله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله، فلما يغضب لما يخطب تحمر عيناه ويعلو صوته عليه الصلاة والسلام، يعلو صوته لما يظهر الحق، هذا أدعى لشد المستمعين ليكون للخطبة أثر وموقع في النفس، فيعلو الصوت ويحمر تحمر العينان ويشتد غضبه، يشتد غضبه، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، من هديه عليه الصلاة والسلام. ربما بعض الناس ينكر على بعض الخطباء إذا على صوته أو احمرت عيناه أو غضب في خطبة الجمعة، يقول يا أخي ليش معصب الشيخ، شو ماله صرخ. حتى لما كنت في إسبانيا في خطبة الجمعة وكذا، ففي قسم نساء، في نساء إسبانيات، فأنا مش فهمات يعني الكلام، مسلمات بس مش فهمات الكلام، فبوصل رسالة بقول احنا مش فاهمين من الشيخ إلا أنه معصب، شو ماله شو فيه يعني، شو القصة يعني، بس الشيخ بيضل يصرخ شو فيه يعني، شو المشكلة، بس فهمونا إيش، مش فهمات لغة عربية. فبعضهم يعني ما يعرف، يقول بلوم على الخطبة، بقول أنت ليش الشيخ ترفع صوتك أو يشتد الغضب، هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ عاض القرن بيمزح بقول الأصل بعد خطبة الجمعة يوقف الدفاع المدني يحمل الناس اللي كذا مغمى عليه ولا من أثر خطبة شيء، أما خطبة ميتة تميت الناس قال الأصل أن تحيي الناس، واحد متأثر وثاني يبكي وثالث يخشى الله وآخر كذا، نعم، لأن لها أثر ولها موقع. فالخطيب الميت النائم ينيم الناس معها أيها الأخوة، والخطيب الذي يوقظ الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الخطيب الذي يرفع صوته وتحمر عيناه واشتد غضبه لله طبعا، هذا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، إذا انتهكت حرمات الله تعالى. فكان يقول، واسمع كيف التشبيه، قال كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. منذر الجيش أيها الإخوة كان إذا داهمهم شيء يريدون أن ينذروا به أو أن يقترب وقوع الأمر من الناس، أن جيش قد غزانا أو قوم قد غزونا، يقف أحدهم فينذر الناس. كيف ينذر الناس هذا؟ بصوت واطي؟ لا، بصوت عالي، تحذر واحد، تحذر أن تحذره، فيرفع صوته وينادي. ذلك عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بماذا؟ قال وأنا النذير العريان. النذير العريان، نذير العريان كانوا إذا قوم غزوا قوما، فواحد رأى هؤلاء قد جاءوا إليه فيريد أن ينبه قومه، ماذا يفعل؟ يخلع ثوبه ويلوح به ويشير، أيها الناس جاءكم كذا، ويصرخ ويلوح. والنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال في صحيح مسلم؟ قال وأنا النذير العريان. شبه نفسه بهذا، يعني أنا أنذر الناس، أنا أخوفكم من عذاب أليم، أنا أنذركم وأخوفكم من عذاب أليم. فقالوا إن كأنه منذر جيش، الذي ينذر جيش يجيء قوم يخبرهم بما دهمهم من العدو أو نحو ذلك، يخبرهم بهذا الأمر. فكان عليه الصلاة والسلام كأنه كذلك، هكذا شبهه جابر ابن عبد الله، هكذا شبهه. هذا عليه الصلاة والسلام غالب أحواله، أنه إذا خطب يحمر وجهه ويعلو صوته، وكذلك يشتد غضبه، وغضبه عليه الصلاة والسلام لله، يغضب لله، لا ينمق الكلام فقط بل يريد الأثر في المستمعين، في الصحابة رضي الله عنهم. يقول صبحكم ومساكم، وهذه كلمة صبحكم ومساكم، أي كانوا يقول العدو سينزل بكم صباحا، العدو سينزل بكم مساء، يعني المنذر الجيش ماذا يقول؟ صبحكم، يعني العدو جاءكم صباحا، هكذا كانوا يقولون، العدو جاءكم مساء، هذا معنى صبحكم ومساكم. فيشبه النبي كأنه منذر الجيش الذي ينذر الناس بقدوم عدو من الأعداء، والنبي عليه الصلاة والسلام نذير للناس بين يدي عذاب شديد. لكن مع هذا كله لا ينبغي للخطيب أنه مع كثرة، يعني مع غضبه لله ونحو ذلك، أن يخرج عن حد الأدب، فربما يسب الناس أو يشتم، وهكذا يحدث من بعضه، أو يكسر المنبر كما بعض الصور منتشر، قال إيش غضب لله؟ مش هكذا، النبي ما عمره كسر المنبر أنه غضب لله، لا، غضب يعلو صوته، يرتفع صوته. حتى العلماء يقولون في مسألة، يتكلمون مسألة تحريك الخطيب يديه حال خطبة الجمعة، هل يستحب أن يحرك يديه أو لا؟ منع كثير من العلماء تحريك اليد أثناء خطبة الجمعة، بل قالوا إن حكمة اتخاذ العصا، لماذا يتخذ العصا؟ حتى لا يكثر من تحريك يديه في خطبة الجمعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه، إما بأن يضع يده اليمنى على اليسرى، وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين، إما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين، يعني لا يحركهما. وذكر الإمام النووي رحمه الله بعد ذكر العصا أو السيف قال ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر، على حرف، وقال فإن لم يجد سيفا أو عصا ونحوه قال سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما، هكذا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. كهكذا قال الأصل ألا يكثر من حركة اليد، إنما إذا دعت الحاجة لحركة اليد فإنه يحركها، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، كما الحديث معنا، ويقرن بين إيش؟ إصبعي السبابة والوسطى. فإذا أراد الخطيب أن يوضح الشيء من خلال يدين لا حرج. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، إيش ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين. المؤمن 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 كالبنيان يشد بعضه بعضه، ماذا فعل؟ وشبك بين أصابعه، وشبك. فهذه حاجة تدعو إلى حركة اليد، وإلا فمن العيوب كثرت حركة اليد في خطبة الجمعة، من العيوب كثرت حركة اليد في خطبة الجمعة، من العيوب، وينبغي لمن كان في هذه العادة أن يتخلص منها. ولذلك قال العلماء بعضهم باستحباب اتخاذ العصا، أن الخطيب يحمل العصا خطبة الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على عنزته، كان يعتمد على عنزته وهو قائل. وفي عند في سنن أبي داود بسند حسنه الحافظ بن حجر في التلخيص، قال الحكم بن حزن قال شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متكئا على عصا أو قوس، فقام متكئا على عصا أو قوس. وقال الإمام مالك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي رأينا وسمعنا. فذكروا استحباب هذا، وقال مذهب شوف الشافعي نقل هذا النووي أن يسن أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا أو نحو ذلك، يستحب أن يعتمد على قوس أو على سيف أو على عصا أو نحو ذلك، وذكروا هذا من الأدلة. طبعا الإمام ابن القيم في زاد المعاد ناقش هذه المسألة، وأثبت رحمه الله أن اتخاذ العصا كان قبل أن يتخذ المنبر، أن كل ما ذكر في اتخاذ العصا خطبة الجمعة قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبر. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويتكئ على الجذع، صحيح؟ كان لم يتخذ منبر، فلما اتخذ منبرا الإمام ابن القيم يقول كان لا يتخذ العصا بعد ذلك، لا يتخذ العصا بعد اتخاذه المنبر، بعد ما اتخذ المنبر لا يحمل العصا. ولكن المسألة فيها يعني أخذ رد بين العلماء. الإمام مالك رحمه الله كان يقول وبسنية اتخاذ العصا في الاستسقاء، يقول إذا خرج الاستسقاء لا يخرج صلاة الاستسقاء ويجعل له المنبر، لأنه في خطبة باستسقاء. قال ولكن يتوكأ الإمام على عصا، وإذا أراد مثلا أن يخطب العيد يتوكأ الإمام على عصا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إذا احتاج إلى العصا الإمام فإنه يشرع له ذلك، وهو سنة، لقال لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، إذا احتاج للعصا فإنه سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، وإذا لم يكن حاجة قال فلا حاجة إلى حمل العصا. قال إذا لم يوجد حاجة للعصا أن يحملها الخطيب قال فلا حاجة لحمل العصا. وبعضهم قال كانوا يجعلون اليد على رأس الرمان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها في الخطبة، في رمانة المنبر كان يضع يده عليها بعدما اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام. فالمسألة فيها سعة، إن أراد الخطيب أن يتخذ عصا على قول بعض أهل العلم، أما السيف لم يصح حديث فيه، لكن ذكر أقوال الفقهاء، السيف لم يصح حديث في اتخاذ السيف، لكن أقوال الفقهاء قالوا يتخذ على قوس، قال إشارة أن الإسلام انتشر، أن الدين هذا فتح بالسيف يعني، وهذا كذا قال بعضهم أنه فتح بالسيف يعني بالجهاد في سبيل الله، وليس السيف يعني قتل رقاب البشر، فتح بالسيف أي بالجهاد في سبيل الله تعالى، فقال يعتمد على سيف. وقال بعضهم إذا كان في البلاد التي فتحت فتحها المسلمون فإن الخطيب في تلك البلاد يخطب على سيف، يعني بلاد كانت بلاد كفر ثم فتحها المسلمون فيخطب الخطيب على سيف، لما؟ ليري الناس أن هذه البلد فتحت بالجهاد في سبيل الله تعالى. فيسن أن يعتمد على عصا أو قوس أو نحو ذلك، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وإن اعتمد على المنبر أجزأه على قول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. نكمل حديث إن شاء الله جابر بن عبد الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.